إلا إن أحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أيها الأحبة المؤمنون والإخوة المسلمون، هذه دورة علمية جديدة من الدورات العلمية التأصيلية، وهي الدورة العلمية 98 بعد 105 والمقامة في يوم الاثنين الموافق 15 من شهر ربيع الآخر لعام 45 و400 ألف. سمعتني فيه دي شغالة مكتومة.
ارفع يا شيخ
شغالة لعبد الله محمد، ارفعها. اي شغالة بس مكتومة كده. ما ايوه كده شغالة. شغالة بس مكتومة. بالقماشة عشان ايه في بقى الضرفة دي بس؟ نعم. نعم اقرأ يا شيخ يعني. ونبدأ برسالتنا الأولى، وهي الفتاوى الجلية المجموعة الرابعة للعلامة أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله تعالى.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. قال العلامة أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله تعالى في الفتاوى الجلية عن المناهج الدعوية، يقول السائل: الحمد لله رب العالمين، وبعد، فهذه أسئلة جاءت من أحد الإخوة السلفيين في قطر، أسأل الله أن يوفقنا وإياه لكل خير وأن يجنبنا وإياه كل شر وضير. قال السائل: هل طالب العلم إذا قرأ على شيخ متنا من المتون العلمية وفهمه دون أن يحفظه هل يكفيه ذلك؟ ومن ثم هل يستطيع أن ينتقل إلى متن آخر لابد أن يحفظ المتن ويستوعب مسائل شيخه؟ أفيدونا مأجورين. الجواب: المهم فهم المتن ومعرفة معناه، فإن اجتمع للإنسان الفهم والعلم.
السؤال هو يقول: هل طالب العلم إذا قرأ على شيخ متن من المتون العلمية وفهمه دون أن يحفظه هل يكفي ذلك؟ ومن ثم هل يستطيع أن ينتقل إلى متن آخر أم لابد أن يحفظ المتن؟ هل يكفي الفهم للمتن أم لابد من حفظه؟ نعم. فأجاب الشيخ:
قال المهم فهم المتن ومعرفة معناه، فإن اجتمع للإنسان الفهم والحفظ فحسن، وإلا فالمهم الفهم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: نبر الله امرئا سمع مقالتي فوعاها ثم أداها لمن لم يسمعها، فرب حامل فقه غير فقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم: إخلاص العمل لله، ومناصحة ولاة الأمر، ولزوم جماعتهم، فإن دعوتهم تحيط من ورائهم. أخرجه ابن عبد البر في كتاب فضل العلم. ومن جهة أخرى، فإن الحفظ يتهدم ويذهب غالبا، أما الفهم فإنه يبقى. ومن جهة ثالثة، فإن حفظ الألفاظ بدون فهم للمعنى لا فائدة فيه. وقد سمعنا منذ زمن أنه كان باليمن طالب علم يحفظ الروضة في فقه الشافعية، وإذا سئل عن مسألة لا يستطيع أن يشرحها ويبينها، فكان الطلبة إذا اختلفوا في مسألة فقهية وأرادوا أن يستشهدوا عليها من الروضة دعوا ذلك الطالب ويقولون اقرأ لنا باب كذا من الروضة فيقرأه لا يخرم منه حرفا، فسموه حمار الروضة.
حمار الروضة،
حمار الروضة،
يعني كلما أرادوا الاستدلال بالمت
ركبوه
وأن يعرفوا ألفاظه قالوا سمع لنا هذا. نعم، يعني لو قالوا حمل الروضة أحسن، ما يقال يعني حمار الروضة، لكن حمل الروضة، وهذا فإنه لا يذم لأنه محمود، محمود على ما هو عليه.
نعم،
محمود على ما هو عليه، فإنه إذا حفظ فقط فإنه يحمد، وإذا أضاف ذلك العمل به يعني يعمل به لا يخالفه فإنه محمود. إنما المذموم هو من يحمل العلم ويعمل بخلافه. فإذا أراد مطلق هذا الوصف عليه أنه جعله كالذين قال الله عز وجل فيه مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، فالمراد بذلك أي هؤلاء الذين أنزل الله عز وجل لهم التوراة لتكون لهم النجاة وكتاب هداية فلم يعملوا بها، المراد عدم العلم بها، وليس أنه يحفظ، لا يحفظ ويعمل ولكنه لا يفهم المراد من النصوص أو كذا، فهذا ليس مذموما. ولهذا احنا عندنا طلاب من الصغر صغار يحفظون، قد يحفظ القرآن كامل ولو سألت عن تفسير آية ما يعرف وهو صغير، كذلك كثير من الطلاب قد يحفظ متونا ومع ذلك تسأله قد لا يعرف شيئا من ذلك، وأحاديث حديث النبي قد يحفظ الصحيحين وعلمه بالفهم قليل، فهذا لا يذم، إنما يذم من لم يعمل بالعلم. فالذين وصفهم الله سبحانه وتعالى في قوله مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار، هؤلاء المذمومون ماذا؟ مذمومون لعدم العمل، وليس لأن يحفظ ولا يعرف المعنى وليس بفقيه. ولهذا في حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه في الصحيحين قال قال صلى الله عليه وسلم مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل أرض، كمثل غيث أصاب أرضا فكان منها أرض طيبة قبلت الماء وأنبتت الكلى والعشب الكثير. تبو الثانية إنما هي أرض تمسك ماء، أمسكت ماء ولم تنبت كلاء ولا عشبا، فنفع الله بهم فسقى، نفع الناس بهم، تبع الناس بهم فسقوا وزرعوا وغير ذلك، وطائفة ثالثة لم تقبل ماء ولم تنبت كلاء. قال فذلك مثل من فقه في ديننا فعال ما علم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي جئت به. الطائفة الثانية فيها نافع، معناها لم تنبت كلاء، ليس عندها الفهم وليس عندها كذا مثل ما عند الأولى، ومع ذلك نفع الله بها. العلماء قالوا الطائفتان محمودتان، لكن الأولى أعلى حيث أنه اجتمع لها مع الحفظ الفهم. إذن هناك فرق بين من يحفظ القرآن ولكن لا يعرف ما تفسيره، فهذا لا يذم، ولكن نقول حظه وأجره على قدر حفظه، كذلك المتون. وبين من يحفظ القرآن ويعرف معناه ولكنه لا يعمل به، هذا المذموم. ولهذا أهل القرآن هم الذين يعملون به وإن لم يكونوا حفظة له. قال النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى بالقرآن وأهله الذين كانوا يعملون به في الدنيا. فمسألة يقال حمار الروضة، لو قل حامل هذا أفضل، لأن هذا حمار أولا هذا وصف مذمة، وكذلك أيضا إذا أخذوه من الآية فهذا على خلاف الآية. نعم. ومن جهة رابعة،
ومن جهة رابعة على طالب العلم أن يدعو الله عز وجل أن يرزقه فهم كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن يفقهه في الدين. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، رواه البخاري ومسلم.
نعم، فالشيخ يقول المهم فهم المتن ومعرفة معناه، وأن الحفظ يتهدم ويذهب غالبا، أما الفهم فإنه يبقى. نقول يا إخواني في جواب مثل هذه المسائل في المختار لطالب العلم أو كذا، هذا يتحدد فيه أمور أو يتحدد بأمور، لأن بعض الناس قد تختلف أجوبتهم في هذا الباب. نقول الأمر الأول، ينبغي في وضع طرق الطلب مراعاة نصائح السلف وما هم عليه، مراعاة نصائح السلف وما هم عليه، ولا يختار الإنسان شيئا من الطرق إلا إذا كان عليها السلف، مع ملاحظة الفرق بين ما ينصح به العالم في باب مما قد يصيب فيه ويخطئ، وبين ما يكون طريقة للسلف وطريقة للعلماء، أي متفق عليها في طريقة علماء، نقول هذا متفق عليها، مثل مثلا ما يتفق العلماء على التدرج، ده محل اتفاق، طالب العلم لابد أن يتدرج، نقول هذه طريقة سلفية، مثلا مثل طلب العلم على يد أشياخ، هذه متفق عليها. لكن ممكن تجد عالم قد ينصح نصيحة خاصة قد يوافق عليها أو لا يوافق، قد يصيب وقد يخطئ، فلا ينسب ذلك لفهم السلف، وإنما نقول حينما نقول طريقة العلماء أو طريقة السلف في الطلب، يبقى إذن خاص بالقواعد الكلية المعروفة عند السلف وعند العلماء رحمهم الله. دي المسألة الأولى. يبقى حينما يأتي عالم، عندما يأتي ناصح يقول علينا بكذا وكذا من طرق العلم، يبقى لابد أن تكون هذه الطريقة مستقاة من من؟ من السلف، وأن تكون قاعدة كلية عند السلف وليست لقول أحدهم. الأمر الثاني، الأمر الثاني أنه فرق بين أن يضع العالم في طريقة الطلب ما يستطيع هو وما يخضع لتجربته هو، وبين ما ينبغي أن يكون، وبين ما ينبغي أن يكون. يعني مثلا لنفترض أن عالما مثلا مثل الألباني رحمة الله عليه لم يتسنى له من المشايخ والرحلة وكذا ما تسنى لابن باز وابن عثيمين وهؤلاء العلماء، هل الشيخ الألباني لأنه لم يتسنى له ما تسنى لغير من العلماء يضع قاعدة وهي لا يلزم طلب العلم عادي الأشياخ؟ لا. هب أن عالما كان متعسرا في الحفظ وفتح الله عز وجل له بابا في الفهم، هل يقول الحفظ لا يلزم؟ أو العكس، عالم حافظة فيقول عليكم بالحفظ وإن لم تفهموا؟ على العالم إذا نصح ألا ينصح بما يناسبه هو، وألا يأمر بتجنب ما عجز عنه هو، وإنما عليه أن يضع الطريقة المتفق عليها، الطريقة التي عليها السلف كان عليها هو أو لم يكن عليها، كان قادرا أو لم يكن قادرا، كانت موجودة في الواقع الذي فيه أو لم تكن موجود. مثل الأحكام الشرعية، العالم يفتي بالحكم الشرعي وإن لم يكن الناس موجودين الموجودون عليه، يعني مثلا الناس كلهم أصحاب ثورات، لما تقوم الثورات كله طلع ثورات، طيب أنت عليك أن تفتي حينئذ بالثورة ولو خالفت الناس، ولا تفتي بالحكم الشرعي؟ تفتي بالحكم الشرعي. الأمر الثالث أننا إذا تأملنا طريقة السلف وطريقة أهل العلم في الطلب وجدناها لا تخرج عن أربع كلمات، عن أربع كلمات في طريقة الطلب. الكلمة الأولى الحفظ، الكلمة الثانية الفهم المراجعة، الكلمة الثالثة المذاكرة. الكلمة الرابعة الملازمة لشيخ. يبقى عندنا لازم شيخا، احفظ، راجع حتى لا يضيع حفظك، ذاكر حتى تفهم. الملازمة والمذاكرة تتعلقان بالفهم، والحفظ والمراجعة يتعلقان بالحفظ. إذن حاصل الحفظ والفهم، لكن طريقة الحفظ ما هي وطريقة الفهم ما هي؟ طريقة الحفظ هتحفظ باستشارة شيخك المتن الذي تريده، وتصحح الحفظ وتسمعه على شيخك أو على من هو أكبر منك ممن حفظ المتن أو يتقن قراءته. والثانية الفهم، ما طريقته؟ أن تتلقى العلم على يد شيخ، فلا تستقل بفهمك أنت للكتب التي تقرأ. كثير من الناس اليوم استغنى عن أهل العلم، إذا أراد شيئا فإنه يبحث، يدخل على النت ويسأل، وكما يجيبونه يأخذ. وهذا أمر خطير جدا جدا. إن كان ممكن أخذ الطب من على النت، أخذ العلم من على النت. إذا كان ممكن أخذ الهندسة من على النت، أخذها. إذا كان ممكن أخذ علم اقتصاد من على النت، أخذه. أخذ علم الشريعة من على النت. لا لا، ده واضح يا شيخ. طيب ماشي، تمام، واضح، تمام، أنا عارف. يعني أنا عندي أبناء عندهم حرارة وأنا جاي، ورحت الصيدلي أنا اللي جايب لهم، أنا وصف لهم كل حاجة، جايب له، خلاص صرت طبيبا الآن يعني. لكن أنا جئت لهم بما وصف الطبيب من قبل، عملية مكررة مثلا يعني، إذا كانت بدائية إذا كانت سهلة. فلهذا الناس يتجرؤون على الدين، لكن لا يتجرؤون على طب ولا هندسة ولا تجارة ولا 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 آخره. وإذا جاء الواحد يتكلم، حتى أهل الحرف والصناعات، ما يأتي السباك يتكلم في كهرباء السيارات، ولا يأتي الكهربائي يتكلم في السباكة، ولا يتكلم بكذا. كل واحد له تخصصه ولا يتعدى. فلماذا الدين صار الإنسان يفتي نفسه من ناحية، أو يطلب علم ذلك من النت؟ المسائل قد تتشابه وتتشابه كثيرا، ويبدو لك أن المسألة قرأتها هي مسألتك، لأن المناطق الذي يتكلم فيه العالم غير اللي عندك، ولكنك لا تفهم ولا تستشعر. رجل قال لزوجته أنت طالق ثلاثة، ورجل قال لزوجته أنت طالق طالق طالق، ورجل قال لزوجته أنت طالق ثم طالق ثم طالق، ورجل قال لزوجته أنت طالق ولا تلزميني اليوم، أنت طالق ولا أحد يجيبك، أنت طالق ولو جت ولو جلست عند بيت أبيك ألف سنة. ما الفوارق؟ واحد آخر قال زوجتي أنت طالق البتة. أنت واحد من هؤلاء اللي خد زوجتك أنت طالق ثلاثة، ففتحت النت لقيت من طلق مرته ثلاثة يقع ثلاثة أو يقع واحدة، وما تدري ما الصيغة التي تقع ثلاثة أو تقع واحدة أو كذا. أنت عندك تأخذ بالعدد، طلقت مرته ثلاثة، لكن الصيغة لا تلتفت إليه ولا تدري. فلابد من الفهم الصحيح، والفهم الصحيح ما يكون على يد شيخ كأي صنعة. العلماء قالوا العلم صنعة، وإذا عرفت أن العلم صنعة فلابد أن يؤخذ العلم على يد معلم. أي صنعة تؤخذ على يد معلم؟ الطبيب يتخرج من الكلية بعد سنوات طويلة يدرس له العلم نظريا وعمليا وكذا، لكنه مع ذلك لابد من ممارسة وتربية عملية ومشاهدة وكذا وكذا. فين يفتح له عيادة؟ يفتح عيادة ثم بعد ذلك يترقى شيئا بشيئا، ومؤتمرات ومخترعات ومتابعة الجديد، حتى في النهاية يصبح حاذقا. ثم إنهم يتفاوتون في هذا، هذا على حسب ماذا؟ ولهذا يعرف الواحد بمعلمه، فيقال هذا تربى بعد كذا، حتى تجد في الجامعة هذا خريج جامعة كذا، دي أقوى من جامعة إيه؟ من جميع كذا، نظرا الدكاترة هنا غير الدكاترة هنا، الطريق هنا طريقة هنا غير الطريقة هنا. فإذا كان الإنسان يعرف تميزه بمعلمه وبالمدرسة التي تخرج منها وبالكلية تخرج منها، فكيف بالعالم وبطالب العلم؟ كذلك طالب العلم يعرف بشيخه، فطالب شيخه البخاري غير طالب شيخه فلان أو علان من الموجودين الآن. ومع ذلك البخاري رحمه الله تعالى ما أراد أن يطلب العلم قال لقيت أكثر من 1000 رجل ذهب هنا وهناك يطلب العلم هنا وهناك ويلتمس ذلك في الأمصار، وهذا شأن العلماء جميعا، سواء أحمد سواء البخاري سواء مسلم سواء النسائي سواء أبو داود، ما من عالم إلا ومر بما يسمى بالرحلة في الطلب. يبقى حتى تفهم العلم لابد أن تطلب على يد شيخ. وهل دفعت الأمة الأثمان الباهظة في عصر هذا بالذات؟ طبعا في كل عصر لا سيما عصر هذا بالذات، إلا لما كل واحد أخذ من كتابه على المسجد مباشرة ويفتي في مصير أمم، في مصير الأمة الآن، يفتي من الكتاب يفتي في مصير أمة، أخرج لا تخرج، قاتل لا تقاتل، هذا جائز هذا ممنوع، وإنما هي فكرته التي يصدرها للناس. ولهذا تنوعت الآراء وتعددت وصار كل واحد يفتي بما يعن له، وفي النهاية الساحة يكون فيها عشرات الأقوال بلا مرجح. ليه؟ لأن كل واحد إنما ذكر ما فهمه فقط، إنما هل رجع إلى الراسخين؟ أبدا. والله عز وجل يقول وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. وقال الله سبحانه وتعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. لكن كل واحد عنده قناة بيفتي الآن، إبراهيم عيسى بقى مفتي وبيتكلم في الدين، وإسلام البحيري بقى مفتي كلام في الدين، وأحمد كريم هو أستاذ فقه بس بيفتي بالفقه الذي درسه، لا بالفقه الذي أراده بالفقه الذي يهواه. ولهذا نحن نقول لأحمد كريمة أو نقول لسعد الدين هلالي أو غيره، المطلوب منكم أنتم أساتذة فقه مقارن كمان، المطلوب بس شيء بسيط فقط فقط فقط، بدلا من أن تصدروا الناس أقوالكم صدروا للناس أقوال الأئمة الذين درستم لهم أنتم. يعني أريد قول الشافعي، أنا ما أريد قولك كريمة، أنا أريد قول الشافعي، أريد قول أحمد يا سعد الدين هلالي، أنا أريد قول العلماء، أنتم أساتذة دكتور أستاذ فقه مقارن ناقشوا رسائل دكتوراه، ما نقول معهم رسائل دكتوراه، إنما ناقشوا عشرات من رسائل الدكتوراه. يعني المفترض أن هذا المتخصص، لكن هل يفتي بكلام الفقهاء الذين درس لهم مما قد يكون عند طالب العلم المبتدئ؟ أبدا ما يفتي. لماذا؟ هذا عنده تخصص، لكن هذا عنده هوى. يبقى لازم الأول أن يكون الناطق متخصصا، والمتخصص ليس بلازم يكون خريج جامعة كذا، لا، المتخصص يعني الدارس للشريعة على يد العلماء، هذا واحد. اثنين، قد يكون متخصصا ولكنه يكون صاحب هوى، يحلل ويحرم على حسب هواه، فهو يعلم الحق ويعدل عنه. مثل الطبيب دلوقتي، طبيب متخصص وممارس 100%، تروح له محتاج أشعة كذا وأشعة كذا، هو مش محتاج أشعة لكن عنده نسبة للأشعة، ها ايه علاقة دي بتخصص؟ طيب وانت محتاج تجيب العلاج ده بس تجيبه من الصيدلية تحت لان في علاج جلد. طيب وبعدين محتاج تحلل 1 2 3 15 لكن تروح التحليل لانه دقيق شوية في نتائجه. يبقى ده دكتور وشريك في أشعة وشريك في صيدلية وشريك في كذا شوية، هو متخصص، رجل دكتور كبير جدا. ايه اللي حصل الان هنا؟ هل الشيء ده متعلق بالتخصص؟ هذا شيء ليس متعلقا بالتخصص، وانما هذا متعلق بماذا؟ متعلق بتقواه لله سبحانه وتعالى. هذا دكتور لا يتقي الله، هذا دكتور لا يتقي الله، هذا دكتور تاجر بالناس. يبقى إذن هنا لابد من أن لابد من أن نعرف أنه واحد يطلب التخصص، الأمر الثاني يطلب الديانة، أن يكون عالم متخصصا دينا، لا أنه يتاجر بالفتاوى ويتاجر بالعلم الذي يقرأه. يبقى عندنا طالب العلم لابد له من أمرين، أمر يتعلق بالحفظ وأمر يتعلق بالفهم، والأمران يفكان في 4 أمور. الحفظ يتعلق بماذا؟ يتعلق بالمتن الذي يختار لك الشيخ، أن تصحح المتن قبل حفظه، ويتعلق به أيضا مراجعة هذا المتن حتى لا تنسى، فلابد أن يكون لك ورد في الحفظ وأن يكون لك ورد في المراجعة، لأنك قد تحفظ سريعا ولكن في نفس الوقت تنسى سريعا، فلابد من الحفظ وتعاهد الحفظ. وقد دل النبي صلى الله عليه وسلم على تعاهد الحفظ وتعاهد القرآن، وقال إنه لأشد تفلتا من الإبل في عقولها، فقد يتفلت منك القرآن، حفظته نعم لكنك نسيته، فلابد مع الحفظ من مراجعة. طيب تحفظ ماذا؟ هذا يرجع فيه للشيخ هو الذي يختار لك المد. الأمر الثاني يتعلق بالفهم، وهذا على قسمين. الفهم هذا شيخ تتلقى عنه فيفهمك، وكتاب تذكر منه فتثبت المعلومة وتراجعها. هذه الطريقة الرباعية اللي بيجمعها أربع كلمات، حفظ ومراجعة ومذكر وملازمة، لو أنك ترجع إلى أهل العلم وإلى سلف الأمة فيما يضعونه ويوصون به في هذا الباب لا تجد كلمة خامسة. هذا من جهة الطلب، من جهة الطلب. أما من جهتك أنت في أمور أخرى، تقواك لله، سؤالك لله أن يسرك العلم، إخلاصك لله، وأن تطلب العلم لله، لا تطلبه لتماري به السفهاء وتجادل به العلماء ويكون لك حظوة عند الناس. هذا الأمر الخاص بك الإيماني المتعلق بإخلاصك وتقواك لله والتعبد بالعلم وإلى آخره. لكن هذه الأربعة أمور اللي احنا بنسميها أمور أكاديمية، أمور تتعلق بالطلب والتحصيل، إنما الثانية تتعلق بالعمل بهذا العلم. يبقى لا يخرج الطلب عن أربع كلمات، الأولى ها الحفظ، والثانية المراجعة، والثالثة المذاكرة، والرابعة الملزم. الحفظ يكون القرآن والمتون العلمية، القرآن الكريم هذا أساس، ثم المتون العلمية. والمتون العلمية لابد أن تتوزع على جميع فروع العلم، لا تحفظ في العقيدة وفقط، لا تحفظ في الفقه وفقط، إنما طالب العلم يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى علم ووضع أصول العلم في هذه الفروع كلها. فيكون عندك متن في التفسير، يكون عندك متن في الفقه، يكون عندك متن في الحديث، يكون عندك متن في العقيدة، يكون عندك متن في الأصول أصول الفقه، يكون عندك متن في الأصول أصول الحديث، متن في اللغة، متن في علوم القرآن، متن في الآداب، متن في السيرة، وهكذا. يكون عندك متون تجمع لك العلم كله، لأن العلم يحتاج بعضه إلى بعض. قد تكون متخصصا في العقيدة وضعيف في الفقه وضعيف في الحديث وضعيف في كذا، فحينئذ يختلط عليك الأمور حال استدلالك، لأنني لا يصح لي أن أستدل إلا بما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا لا يكون إلا بتعلم الحديث ومعرفة علم الحديث. طيب إذا استدللت أنا الحديث له فقه، الحديث له فقه، ما المراد بهذا الحديث؟ ماذا يستنبط من هذا الحديث؟ في الصحيحين من حديث أبو هريرة رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هلكت، قال وما أهلكك؟ قال وقعت على امرأتي في نهار رمضان، جمعتها يعني في نهار رمضان، قال هل تجد ما تعتق رقبا؟ قال لا، قال تصوم 60 يوما؟ قال لا أستطيع، قال تطعم 60 مسكينا؟ قال لا أجد. فقام رجل وأتى بتمر وكذا وضع بين يديه وقال خذه، فقال له النبي خذه وتصدق به. قال على أفقر مني يا رسول الله، يعني والله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر مني، أنا أفقر واحد، قال أطعمه أهلك. طيب هذا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن الفقه المستنبط منه ما هو؟ الحديث ظاهره أن من جمع امرأة بنهار رمضان عليه كفارة المغلظة على الترتيب، لكن هذا الحديث تتعلق به مسائل تحتاج إلى الفقهاء. هذا الرجل سأل جاهل، الرجل هذا جاهل، فلماذا يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالكفارة مع كونه جاهلا؟ يعني جاء يسأل. هنا العلماء يجيبون بأنه يفرق بين الجاهل بالحكم كأصل والجاهل بكفارة الحكم وبالأثر المترتب عليه. الرجل هذا يعلم أن الجماع حرام، ولهذا جاء فقال هلكت، إذا نعرف أن هذا حرام، زي واحد خد رشوة وعارف انه حرام بس جاي يقول لك بقى ايه انا اعمل فيها ايه، قول لي اعمل فيها ايه دلوقتي انا، اذا انت عارف ان ده حرام. او واحد بيحب امراه راح لابوها، ابوها لم يوافق وكذا، فلا خلاص تعال، وراحوا جابوا رجلين وقعدوهم زوجتك نفسا قبلت، هو مش قابل الكلام ده، فجاي يقول لك انا اعمل ايه، انا والله حصل كذا 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 كذا، فنعمل ايه دلوقتي، زوجة صحيح ولا مش صحيح، ولا اعمل ايه يعني في هذا الباب. اذا هو عند اصل الايه المعرفه. فالشاهد انه هذا الرجل رتب النبي عليه كفارة، لماذا؟ لانه انتهك حرمات الله، يعلم ان هذا الجماع محرم، وان لم يعلم انه ترتب عليه عتق رقبة وإلا فصيام شهر متابعين وإلا طعام المسكينة. يعني بعض الناس مثلا قد يأتي مرض في نهار رمضان وعرف أنه حرام بس يقول لك أحمد بطلع 10 مساكين وخلاص أو بطلع كفارة أو استغفر الله. فلما استفتى الشيخ قال له تصوم شهرين. تصوم شهرين؟ والله لو أنا أعرف أن أصوم شهرين حتى لو هي اللي جرت وراحت مش أنا اللي ها كيف من أجل هذا صوم شهرين؟ لا أصبر 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 حتى يكون الليل حل لكم لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. أنا لو أعرف أن أصوم شهرين في حياتي من عملها بس أنا أفكر أن استغفار كذا ولا إيه نطلع وجبة كذا إطعام مساكين ولا لكن صيام شهرين يا الله ها نعم. ومثل الذي يقول لمرأتي أنت علي كظهر أمي يبقى عتق رقبة اللي ما كان في صيام شهرين متابعين متتابعين ده بالشهرين وبس مش 60 يوم وخلاص. هذا تصوم شهرين متتابعين يعني لو فطرت يوم 57 تبدأ تجيب من أول يوم. الله يعينك بغير عذر طبعا لكن لو بعذر ماشي ما في مشكلة لكن لو بغير عذر. طيب الحديث هل المرأة عليها كفارة؟ ليس في الحديث ظاهر الحديث ليس فيه يبقى أنت حفظت الحديث لكن فقه الحديث فأنت بتحتاج إلى فقه لابد تدرس حديث وتدرس فقه. هل المرأة عليها كفارة أم لا؟ العلماء يتكلمون نعم المرأة عليها كفارة لكن لم يأتي في الحديث. النبي صلى الله عليه وسلم ما قال وعلى امرأة كفارة وتأخير البيان عن وقت الحاجة غير جائز. نقول النبي ما أخر البيان عن وقت الحاجة ما البيان الذي سئل فيه النبي؟ الرجل أجاب. طيب والمرأة ما سئل عنها النبي لكن المرأة كالرجل في إن نواقض ومبطلات الصيام. فرجل جامع عليك بلا فرق الرجل وبين المرأة. طيب هذا الرجل هل سقطت عنه الكفارة لما قال له النبي أطعم أهلك أعطاه الطعام ثم قال أطعم أهلك هل يا ترى الرجل ده مطالب بالكفارة بعدين إذا وجد يعني لو الصبح واحد أعطاه طن أرز يكفر ولا خلاص سقطت بالأمس؟ نزاع بين أهل العلم من من قال تسقط ومن قال تسقط وهو الصحيح. طيب لكن النبي ما بين ما هو يكفي البيان الأول أن عليه كفارة ولما جاء هذا الطعام شرط في الكفارة حتى تجب عليك أن تكون فاضلة عن طعام أهلك. يعني أنت عليك طعام 10 مساكين مثلا واللي موجود في البيت يأكله الأولاد يبقى هنا ما تلزم بها. أنت غير واجد الآن أنت غير واجد الآن بعد ذلك إن وجدت فإنك تخرج ولا تسقط وتبقى في ذمتك لكن فرضيتها مع القدر وأنت الآن ما أنت بقادر يبقى إذا قدرت في أي يوم من الأيام. فهنا حصل ترتيب واجبات واجب عليه يطعم أهل والطعام الموجود لأهل فيطعم أهل ويقدم أهل وبعد ذلك يبقى الواجب الثاني إذا قدر وهو إطعام 60 مسكينة. المهم لو جلسنا نأخذ مسائل من هذا الحديث كثيرة جدا. طب ما حكم لو أن الرجل جامع امرأته في قضاء رمضان وليس في نهار رمضان يعني بيقضي رمضان وجامعها ما الحكم في هذا؟ هل عليه كفارة مثل ما لو جامع في رمضان أم لا؟ العلماء يقولوا لا ليس عليه الكفارة إذا كان جامع في قضاء رمضان لأن الكفارة هنا لحرمة الزمان إنما في غير رمضان هيقضي في شوال لا يقضي في محرم ليس الزمان زمان حرم. ده كله احنا بناخد من حديث احنا كلنا بننتقي من الحديث. طيب رجل داعب امرأته في نهار رمضان وأنزل هل عليه الكفارة مثل ما جامع؟ الجواب لابد من الجماع. يبقى لابد رمضان يكون الزمن زمن رمضان ويكون الفعل الجماع. فلو جمع في غير رمضان يبقى معهوش كفار. طب لو أنزل غير جماع في رمضان معهوش كفار. يبقى لابد من أمره جماع والزمن. يبقى الفعل جماع والزمن رمضان. طيب أتى امرأته في رمضان لكن في دبورها لا في قبولها ليس في محلوات حرام نحن ونعرف أن هذا حرام لكن هل عليه الكفارة ولا طالما الجماع له محل واحد يبقى لو جمع في غير المحل يكون ليس عليه كفارة. الجواب عليه كفارة. ليه؟ لأنه فرج أيضا. صحيح أنه محرم الاتيان لكن فرج، بخلاف من داعب امرأته وباشرها وأنزل، لكن ليس في فرج. دي كلها مسائل لو جلسنا هناخد الدرس للمغرب في مسائل حديث هلكت. يبقى احنا نحتاج الى علم الايه؟ الفقه. علم الفقه، الى علم الفقه. وانت تتكلم في علم الفقه هذا حتى المسائل اختياراتك مبنية على اصول الفقه، يعني تخيل بين عن وقت الحاجة محل هذا منين؟ من الحديث الذي معنا قاعدة تخيل بين عن وقت الحاجة. وما الفرق بين تخيل بين عن وقت الحاجة وتخيل بين عن وقت الخطاب؟ انت قد يقع منك منكر الان ولا انهى عنه لغايه ما نطلع بره، ده اسمه تاخير عن وقت البيان ولا تاخير عن وقت الحاجه؟ عن وقت الخطاب ولا تاخير عن وقت الحاجه؟ يبقى ممكن انا يمنع مانع من ان انهاك الان حصل منك كذا، او شفتك انت تاخد بالشمال دلوقتي تمام، ده مقتضي اهو، وما اقوم بنهيك الان ليه؟ خوف احراجك، وقد يترتب عليك منظر وما فيش حد شايفك ولا حاجة، لكن واحنا نازلين رب تعالى شفتك بتشرب بالشمال، لا تشرب بالشمال او لا تأكل بالشمال او الى اخره. فيبقى ده تأخير عن وقت الايه؟ الخطاب. لكن تأخير عن وقت الحاجة هتقول لي بقى انت هنا مثلا من دمياط وانا مسافر ومش هنلتقي بعد كده، تقول لي بقى والنبي يا شيخ ما عدتش تسيبنا، تبقى تجينا على طول والنبي يا شيخ. ما ينفعش بقول له اخر فين، اقول لك لا تحلف بالنبي، ما كان النبي نفسه بيقول ما كان حلفا فليحلف بالله. فلو انك انت متابع للنبي ما عدتش تحلف بالنبي. لكن مثلا احنا رايحين نتغدى وبيقول في الصلاه والنبي يا شيخ بقى ايه تبقاش تاخر عنه، واحنا نروح نتغدى هنا في البيت مثلا، ولو انا نهيته مثلا قد يحصل يترتب عليه مفسده معينه، اجلها لغايه ما نروح البيت نقول له كذا 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 بيني وبينه. يبقى في تاخير يصح وفي تاخير ما يصح. ان كان التأخير هيعطل بيان الحكم الشرعي ويعيش في جهالة يبقى لابد أن أبين. إن كان يتأخر من مكان لمكان من وقت لوقت هذا يراعى في هذا الأمر. إذن عندنا طلب العلم يجمع أربع كلمات: الحفظ والمراجعة والمذاكرة والملازمة لشيخ. وبهذا بقى نحل الإشكال في مسألة كيف أطلب العلم، طب أبدأ به، طب أروح فين، طب أجي منين. نقول لا بد إذا رعيت هذه الأربعة أمور فإنها تكون جامعة لك إن شاء الله. هيبقى بقى ترتيب المتون داخل المنهج ده، ده بيرجع فيه إلى الشيخ، لأنه لابد من التدرج في العلم الذي تطلبه، لابد من التدرج. هل الآن اللي بيدرس الطب أول ما يدخل كلية الطب يدوله المشرط ها واشتغل؟ لا، ده لو هيعمل في بهيمة مش هيعمل كده. يعني اللي هيذبح بهيمة ما بيقولوش خد السكينة واشتغل، لأن الذبح نفسه حرفة، ذبح البهيمة هذا حرفة، ولا أنت قد تعذب نفسك وتعذب البهيمة ولا يقع الذبح إيه؟ موقعا صحيحا. فكيف بالإنسان بقى تعامل مع أدق ما يكون؟ أنت لازم أن تعرف المصطلحات نفسها الأول، تعرف اسم الأدوات دي تستعمل. يعني هحط السماعة بس مش طبيب، وحط السماعة بسمع واش بسمع عشان أنا فاهم حاجة مش فاهم أنا حاجة، وقعد يعمل لك كده بصبعه و طب أنا هو له الدق ده صوته نفسه له دلالة عنده، إنما أنا هقعد أعمل كده ما فيش حاجة، واخد بالك؟ ما تعرفش أنت. ولهذا يموت الواحد لك هات الدكتور شوف هو مات ولا لا، إنما إحنا عندنا ممكن تبص له هو ما بيتحركش أو كل حاجة، بس هو الله أعلم مش عارفين إحنا سكتة ولا عنده غيبوبة ولا ميت. يبقى هات أهل الاختصاص. كذلك الطلب يبدأ بمعرفة مصطلحات العلم والتعامل معه كيف، فتبدأ بالتدرج شيئا فشيئا. نعم.
السائل: هل تكرار دراسة متن من المتون العلمية الشرعية أفضل أم الاكتفاء بدراساته مرة واحدة ومن ثم الانتقال إلى متن آخر أفيدونا مأجورين؟ الجواب: هذا يتوقف على فهم الطالب، فإن كان الطالب قوي الفهم وفهم الدرس مضبوطا فالأحسن له الانتقال إلى متن آخر. أما إذا كان فهم الطالب ضعيفا ولم يفهم المتن فينبغي أن يكرر المتن حتى يفهمه جيدا، ولا شك أن تكرير المتن مرة ثانية يكون تثبيتا للمعلومة، وبالله التوفيق.
نعم، هذه كما نقول دي مسائل نسبية يوضع فيها قاعدة عامة، وهي أنك لا تنتقل من متن إلى آخر إلا إذا فهمت إيه هذا المتن، ولا تنتقل وأنت لم تفهم منه إلا 50% أو 30%، لأن الانتفاع سوف يكون قليلا، لكن دروسه جيدا ثم انتقل إلى متن آخر. واعلم أن العبرة ليست بالكثرة، وإنما العبرة بالتصحيح. التصحيح، صحح العلم، هذا أهم من كثرته بدون تصحيح. بدون تصحيح أنا مش لازم أدخل مثلا في مقدمة ابن الصلاح ولا أصلا درست النخبة ودرست الباعث ودرست درست أخذت كم 15% اللي فهمته، رايح أنت فين؟ لكن لما أنت تنتقل من المتن وقد حبكت وأتقنت، إذا انتقلت لما هو أعلى منه بتنتقل بذات تفهم به ما هو أعلى، إنما يهيأ لك أنك درست هذا المتن وأعلى منه وأعلى منه وأعلى منه، وفي الحقيقة أنت ما أتقنت شيئا منه، وبالتالي ستدخل على الكتب الكبار بدون زاد. الله جعل سبحان الله من شوف من السنة الكونية، الولد الطفل إذا ولد يا أخواني يولد بأسنان، ها؟ ما يولدش بأسنان، لأنه في حاجة إلى طعام ولا في حاجة إلى لبن رضاعة، ما يصنع طعام الطفل ما يأكل، ولهذا الذي يصلح معه هو الرضاعة، والرضاعة لا تصلح معها أسنان، ولهذا من حكمة الله سبحانه وتعالى أن الولد لا يكون أسنان. لكن بقى هل في الطب، أسألك سؤال، هل في الطب الأسنان هذه موجودة ولا غير موجودة؟ الأسنان موجودة، أنت لا ترى أسنانا، لكن هل هي موجودة ولا غير موجودة؟ أصول هذه الأسنان موجودة ولا غير موجودة؟ مش عرفك أنت وقال كده أثبت يعني هي موجودة، أصولها موجودة، أي نعم أصولها موجودة بعد ما ينزل ولا ينزل، هذه من جملة المكونات التي تتكون معها في بطن أمه، تكون معها وهو جنين، تكون معها، هذه من الجملة، ولكن ظهورها يكون سبحان الله في أزمنتها، وأي سن تخرج أولا وأي سن تخرج بعد ذلك وكيفية ذلك، وتمشي معها ماذا أول ما تأتي تطعمه 6 أشهر أو 7 أشهر أو كذا وكذا، ترى بعض الأسنان يخرج له سنة وهكذا. لكن لماذا لا يخرج له ذلك في الأول؟ لأن ليس في حاجة إلى طعام، وقبل ذلك دم الأم، دم الحيض الذي كان ينزل في زمان مخصوص على وصف مخصوص مع الحمل ما ينزل، فحصل الانقطاع لما حصل الحمل ولم تعد المرأة تحيض، ولهذا فجماهير أهل العلم على أن الحامل لا تحيض، ولو نزل عليها دم فهذا دم فساد وليس دم حيض، لأنه عادة الله عز وجل في النساء وسنة الله في النساء أن المرأة الحامل لا تحيض، حيث إن هذا الدم نفسه يتحول ليكون ماذا؟ غذاء له، حتى إذا نزل طب تحيض، الغالب أن المرضع لا تحيض، الغالب لكن قد تحيض لتحول هذا إلى لبن، جعل الله مصدرا لغذاء هذا الولد في بطن الأم، في مصدر بياخد عن طريقه حبله هذا. طب إذا نزل ينفع الحبل؟ خلاص ما عادش ينفع الحبل، ينفع إيه؟ ثديين يدران باللبن. طب وقت الحمل ما في لبن، إذا وضعت يطلعوها من غرفة العمليات والولد يقول خد يلا جربي بقى. طب هجيب منين ده؟ لو امس مش جايبه، لو من شهر مش جايبه، اليوم مالكيش دعوه، مش هو اللي من عندك انت، المهم بس حاولي معاه، حاولي معاه، تبدا ينزل لبن باذن الله عز وجل. طب احنا ننزل لبن، طب الواد يرضع ازاي؟ ولا ارضع، اسحب كده، عايزك تسحب، اسحب لورا كده، يلا محمد اسحب، الولد لا فاهم يسحب ولا فاهم يطلع. يا دكتور، قول له يا دكتور انا ما اعرفش، مش بتاعتي دي. طب هات جهاز خلي الواد يسحب، مفيش أجهزة بتخلي الواد يسحب، يا دنيا يا طب يا امريكا يا فرنسا يا تكنولوجيا يا اقمار صناعية يا حجر. خد الولد يمص الولد الثدي موجود طلعوا له اللبن وخد الولد يمص طلعوا له اللبن تطلعوا دم ما تطلعوش لبن ممكن تجرحوه تطلعوا دم لكن تطلع لبن طب خلوا الولد يمص ده الولد لا بيفهم يعني انت الولد خد اشرب او ده سخينة اوعى تشربها دلوقتي يعني انت احنا ماشيين بارشادات صح يا اخواني احنا ماشيين بارشادات احنا الكبار ماشيين بارشادات طب الولد ده مش فاهم اي حاجه خالص ونعلمه ازاي ده طب وليه مش هينفخ ليه الولد ما بينفخش بيسحب ليه بيمص ليه مش بي طب وده تيجي ازاي الولد مص سبحان الله الولد مص مش الولد نفخ مش الولد سكت ولا وهذا مسألة البلع دي تعالج طبيا حتى في الكبير لو البلع ده توقف نعالجه ازاي بنعالجه فين ده نركب ايه نفتح له نحط له الاكل والشرب هنعالجه ازاي دي امور خلق حتى يعلم الخلق انهم عاجزون عاجزون لسه واحده واللي امبارح كان يوم السبع مش عارف خالد ايه ده مبسوط بنفسه بيقولك بس يا عم ده بيقولك ويعلم ما في الأرحام ده احنا بإيدنا نعلم ما في الأرحام لأنك لا تفهم واحد من ملها لك فكر عين ما في الأرحام يعني ايه عرف ولد ولا بنت كده تمام أنا علمت ما في الأرحام يبقى الآية ازاي بقى الله يعلم ما في الأرحام وإحنا علمنا ما في الأرحام انت علمت اللي وراء الباب تمام بجهاز البروجيكتور انت علمت اللي في مصر بالقناة انت سمعت اللي في امريكا بالتليفون انت عرفت اللي في البطن بالجهاز انت ما جبتش غيب ولا حاجة لانه لم يعد غيبة لكن انا اسألك واسأل امثالك هو هيبقى فيه ولد ولا ما فيش انت اتجوزت هيبقى فيه ولد ولا ما فيش الله اعلم يبقى يعلم ما في الارحام طب انت حطيته النطفة مع نطفتها هتتكون هيكون في ولد الله أعلم طب هيبقى ذكر أنثى الله أعلم طب مع التقاء المني مع المني هيبقى فيه ذكر أنثى ما عرفش وما انت متعرف لما بقى موجود يعني ورا الباب فلو انت تجيب لي جهاز تعرض لي هنا شفته ما عادش غيب اسمه غيب نسبي غيب نسبي زي انا الان لا اعرف ما في بيتي في بيئة لا اعرف ما في بيتي وفي اللي بيتي ما اعرف هنا لكن لو انا مع الكاميرا الان بفتحها بتابع البيت يبقى انا كده ده علم غيب ولا علم مشاهد ولكن غاب عني لعدم وجود كذا يبقى ده نسبي طب انت عرفت ذكر الانثى ايوه تمام انت بقى كده علمت ما في الارحام ايوه عرفت ذكر الانثى طب شقي ولا سعيد في الارحام ده لا والله ما اخدش بالي لما انت ما بتاخدش بالي لما انت مالكش بال اصلا مدخل نفسك ليه انت مالكش بال خالص طب عمره ما عرفوش امال ايه بقى علمت ما في الارحام امال ايه علمت ما في الارحام يعني لو اعجاز بقى خلاص هو كده طلع غلطه يعني ما في الارحام خلاص كده ما فيها قالوا اختيار جنس الجنين بس لا حرام ما يجوز ازاي واحد يختار كده الدكتور عندي ذكر وانثى حرام حلال هو اختيار جنس الجنين وانت اللي بتجيبه الطبيب بيجيبه من بيت يعني عنده بيعمل في المعمل حيوانات معنويه بيجيبها معاه يقوم يخليها ذكر ويخليها انثى ولا بيعمل في ايه العمليه بسيطه خالص العملية بسيطة خالص عارف الفلاح حطه في ايده كده وراح الارض معاه حبة ذرة وحبة قمح وحبة شعير وحبة كزبرة وحبة فبيزرع الذرة بتطلع له الذرة بيزرع بتطلع له كده اذا شاء الله ان تخرج بس هو الطبيب معاه كده حيوانات فيها الصفات دي ذكورة وانثى وكده الله علمهم هذا ان ياخد دي مع دي ويزرع دي يبقى فلاح بيزرع، الطبيب ده فلاح بيزرع خلاص، بس ممكن يكون فلاح امين خلاص بيزرع، جاب ما جابش حاجه. طب يا دكتور كده نستبارك بقى، هيطلع ذكر الله اعلم، هينزل تاني الله اعلم، هتمشي المساله دي الله اعلم. يبقى من الذي اتى بالذكر والانثى؟ الله. من الذي؟ الله. انما هو الطبيب شوف زي الفلاح تمن، كل عمله زي ما الفلاح بيعمل، زي ما الفلاح بيعمل بالظبط، يحط هنا ذره ويحط هنا كذا ويجيب لي معدي وخلاص، نفس المساله. فالشاهد انا بقول هذا حتى نعلم ان ليست العبره بكثره العلم، وانما العبره بتصحيح العلم، وبالتالي متن تصححه وتحفظه خير من عشرة لا تتقن شيئا منها، لا تتقن شيئا منها. إنما صحح العلم، فالمراد تصحيح العلم، وتصحيحه لا يكون إلا على يد أربابه، يكون على يد أربابه. نعم. ماذا تحمل عليه؟
يقصد التنبؤات.
لا انت ابو انت تعمل ايه يعني؟ تقصد ايه يعني؟ يعني اكيد السؤال ده له تكمله، يعني ايه ينزل غيث؟ ايه علاقه ينزل غيث بيعني ما فرحان؟ عرفناه بالاشعه. طب الغيث انا اعرفه بالاشعه ولا ايه؟ طب خلاص، يبقى انت السؤال ما هو؟ السؤال هو اذا قالوا من المتوقع ان شاء الله غدا انه هطول امطار في الجانب كذا و الى ان شاء الله، دي نفس المساله، هذه سنن كونيه، الله عز وجل جعل سنن كونيه في الكون، اذا حصل كذا يتوقع كذا، وقد لا يكون. مثل احنا عرفنا خسوف القمر القريب هذا اول امس من يومين، عرفوه قبل وقالوا الساعه 9:45 دقيقه هيبقى كذا، تمام. طب ده علم غيب، ما انا لسه ما حصلش، دي بمقدمات، بمقدمات. زي ما انت دلوقتي عارف المشروب ده كان دلوقتي على البوتاجاز صح، هيجي لي بارد ولا ساخن؟ فمعروف كده، اذا انت شفت الماء ده على البوتاجاز وهيجي لك خلي بالك ده ساخن. طب هتحط تلج في الكاسه وكده بجيب لي اكيد ده بارد، دي مقدمات معروفه، مقدمات، هذه مقدمات. فمن خلال المقدمات التي جعل الله سننا كونيه بيحصل ماذا؟ هذا مثل عندنا صيف وشتاء وخريف وربيع، في العموم ده جو كذا جو كذا، لكن قد ينزل في الصيف مطر، وقد يحصل في الشتاء شمس، ولذا دايما حتى ابائنا كانوا خلي بالك شمس الشتاء صعبه، شمس الشتاء دي صعبه يعني احذرها، خلي بالك الواحد بيستحلاها بقى وكده، لكن خلي بالك صعبه شمس الشتاء صعبه، فقد يحصل هذا. لكن الاصل ان الله جعل ازمنه لبرد، ازمنه لمطر، ازمنه لكذا، ازمنه لكذا، وهكذا. ممكن تعدي الطوبه ديت ما فيش فيها حاجه، لان الطوبه ما عندها شيء، دي ظرف زمان الله عز وجل قدر في شيء، وقد ينزل كذا 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 الى اخره. فالشاهد انه ليس هذا من الغيب، هذا استدلال بالسنن الكونيه، مثل الولد وتريد ولدا يبقى فيه زواج، زواج انت بتاخد البهيمه عندك الى الفحل ليلقحها، لان ما في ولد بدون هذا، دي سنن كونيه، لكن قد يحصل بعد ذلك وقد لا يحصل، قد يحصل بعد ذلك وقد لا يحصل مع اتخاذ السنن. نعم، يعني لست نجزم ان خلاص دخل شهر طوبة يبقى لازم المطر، لست نجزم ان الصيف ما فيه شيء، اهو الاعاصير هي اللي وقعت في ليبيا، وقعت فين؟ فهذه امور ما يمكن انك تعمل لها حساب. نعم.
قول السائل: ما الدليل على ان من شك في كفر الكافر فانه يكفر، افيدونا ماجورين؟ الجواب: أقول هذا السؤال قد جاء في ضمن أسئلة جاءت في شهر ذي الحجة عام 2400 للهجرة، وأجبت عليه وأرسلته إليكم. ب: إن الله أخبر بكفر الكافرين في كتابه في غير موضع، منه قوله تعالى: إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. وقال تعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وقال لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وقال تعالى لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، وقال تعالى لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم، أي الذين ماتوا على الكفر. فهذه الآيات صريحة في كفر اليهود والنصارى والمشركين مشرك العرب، فمن لم يكفر هؤلاء الكفار فقد كفر بهذه الآيات التي قررت كفرهم، وبالله التوفيق.
نعم، فجواب الشيخ يبدو أنه كان قد أجاب قبل ذلك جوابا مبسوطا، لكن جواب الشيخ هنا على هذا السؤال وهو ما الدليل على أن من شك في كفر الكافر فإنه يكفر، أفيدون مأجورين. من لم يكفر الكافر فهو كافر، لكن ما ذكره الشيخ هنا ذكر ماذا؟ ذكر أدلة على كفر هؤلاء. ومن لم يكفر هؤلاء الذين ذكر الله كفرهم في القرآن فإنه يكفر لأنه يكون مكذبا للقرآن، لكن لابد من التفصيل في المسألة هذه. من لم يكفر الكافر فهو كافر، فابتداء نقول من لم يكفر الكافر الذي كفره الله ورسوله وقامت عليه الحجة فهو كافر. بمعنى الله كفر المشركين في القرآن، كفرهم الوثنيون عباد الأصنام كفر، واحد يقول لا اللي بيعبدوا الصنم هؤلاء المشركون الذين يعبدون الصنم هؤلاء ليسوا كفارا. لماذا؟ لأنهم آمنوا بوجود الله، اقرأ القرآن والإنسان تهم من خلقهم ليقولون الله، إذن هم كانوا يؤمنون بالله فكيف نكفرهم ويؤمنون بالله؟ وقال تعالى ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون خلقهن العزيز العليم، إذن بيقولهم اللي خلق السماوات والأرض هو الله. وقال تعالى قل ما يرزقكم من السماء والأرض من يملك السمع والأبصار ومن يخرج حي من الميت ويخرج ميتا من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله، فكيف نكفرهم؟ لا نكفرهم لأنهم آمنوا بالله. فنقول له آمنوا بالله ماذا؟ ربا من جهة الوجود، ولا آمنوا بالله معبودا يفرد بالعبادة فلا يعبد معه سواه؟ آمنوا بالله، آمنوا بالله ربا، لكن ما آمنوش به إلها معبودا يفرد بالعبادة والطاعة. فآمنوا أن الخالق هو الله ولم يؤمنوا أن المعبود هو الله. عندهم الخالق الله وحده، وعندهم المعبود 360 صنم بجوار الكعبة يعبدونهم مع الله. وليس باللازم في الكافر أن ينكر وجود الله فقط، بل من آمن بوجود الله ولم يؤمن بالبعث كافر، من آمن بوجود الله وكفر بالرسول كافر، من آمن بوجود الله وآمن بالرسول لكن ينكر البعث كافر، من آمن بكل هذا وصلى وصام وزكى وحج وسب الله كافر. إذن الكافر ليس فقط يختص بالوجود بوجود الله أو عدم. فلهذا الله كفر المشركين، كفر المشركين. طب كفر اليهود والنصارى، كفر اليهود والنصارى. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين، من هم أهل الكتاب؟ اليهود والنصارى. وقال تعالى قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزاء عن يوم القيامة. لأن احنا عندنا في التلفزيونات دلوقتي ناس بتطلع تقول اليهود والنصارى مش كفار، زي احمد كريم ده معاه توكيل رسمي للنصارى مش كفار ويدخلوا الجنه زي ما احنا ندخل الجنه، حد يشوف كفار ابدا، الله يفصل بين الناس يوم القيامه، لكن دول ليسوا كفار. هذا كفر، لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم، لقد كفر الذين قالوا ان الله الثالث ثلاثه باسم الاب والابن والروح القدس. هتقول لي بعد ذلك سبحان الله النبي قال كما عند مسلم حديث ابي هريره رضي الله عنه والذي نفسي بدل يسمع به أحمد الأمة يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بالذي جئت به إلى كلمة النار. ألا أما لو النصارى دول مسلمين واليهود مسلمين، أما النبي راسل الملوك راسل هرقل النصراني برسالة كما في حديث ابن عباس في الصحيحين أما بعد أسلم تسلم يؤتيك الله أجرك مرتين. ألا تم اليهود لما اليهود مسلمون النبي حرمهم ليه في المدينة؟ ولما النصارى مسلمون أمال المسلمون فتحوا بلدانهم لماذا؟ أمال لماذا فرضت الجزية؟ هل في الجزية تفرض على المسلمين؟ هذا كلام عجيب عجيب. طب أنت أستاذ فقه مقارن ممكن تجيب، وفقهك المقارن مبنى على أربع مذاهب، ممكن تجيب لأبي حنيفة الكلام أنت تقوله أو للشافعي أو لمالك أو لأحمد، ممكن الفقهاء الأربعة ممكن تجيب كلمة واحدة لإمامنا ولا إمام أن اليهود ليسوا مسلمين، أن اليهود ليسوا كفارا وأن النصارى ليسوا كفارا؟ لا تجد. طب ده متخصص يا شيخ، متخصص صاحب هوا زي ما قلت لك كده، زي متخصص زي الدكتور اللي متفق مع ال وزي المهندس اللي متفق مع بتوع المجاره وخلص نفسه، وزي 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 اي حد متخصص لكن لم يتق الله في العلم الذي يحمله، لم يتق الله. يبقى اذا من لم يكفر الكافر اذا دل الدليل على الكفر، اذا كفر الله اقواما فمن لم يكفرهم بعد قيام الحجه عليه فهو كافر. ثانيا من لم يكفر المشكوك في كفره الذي تتعارض الادله والذي تكفر مبناه على الاجتهاد وقد لا يثبت كفره عنده وانما ثبت كفره عندك فلا يقال هذا كافر، لان هذه من مسائل الاجتهاد، هذه مسائل الاجتهاد. فقد تكفر معينا لكون الشروط قد توفرت عندك ولا الموانع قد رفعت، وغيرك لا يكفره لوجود مانع، فمثل هذا لا يقال من لم يكفر الكافر فهو كافر. يبقى لابد أن يكون الكافر متفقا على كفره، حينئذ نقول من لم يكفره فهو كافر. أما المختلف فيه، أما الذي يدخله الاجتهاد فلا يدخل في هذه القاعدة. واضح يا إخواني؟ يعني أنا نفسي شفت نفسي على النت كافر، أنا نفسي قرأت كده، واحد جاب صورة وعامل علامة إكس كده على وجهي وقال المشرك، يعني أنا مشرك عند الناس، أنا مشرك، أنا شفت نفسي، شفت نفسي وأنا مشرك، أنا اتفرجت على نفسي وأنا مشرك، جاي صورة كده معمولة على إكس المشرك، اتفرجت على نفسي وأنا مشرك. لماذا؟ لأنني أقول بأن من قال قولة الشرك أو فعل الشرك وهو مسلم ثابت إسلامه بيقين فإنه لا يحكم عليه بالكفر إلا إذا قامت الحج عليه وتوفرت الشروط، وأنه لا يجوز تكفير معين حتى تقوم الحج. قلت ما قاله الله وقلت ما قاله رسول الله وقلت ما قاله العلماء كافة، لكنك أنت عنده لا. ليه؟ لأن عنده أن مثل هذا لا يعذر. طيب مثل هذا لا يعذر، أنا الآن لما لم أكفره باجتهاد تبعت فيه علماء، فأنا وأنتم وكلنا لا ننكر أن ده قول موجود، فلماذا تكفرون بمسائل الاجتهاد؟ قولوا أنت أخطأت لكن أنت أشركت وأنت مجتهد. فإذا لا تكفر الناس بمذهبك، لا تكفر الناس بعقيدتك، إنما نكفر الناس بكتاب الله بسنة رسول الله بما أجمع عليه سلف الأمة. فالقرآن والسنة كفروا اليهود، كفروا النصارى، كفروا المشركين، كفروا المجوس، كفروا المجوس. يبقى من لم يكفر هؤلاء فهو كافر، من لم يكفر هؤلاء فهو كافر إذا أقمنا الحجة عليه وبيناه كفر هذا في القرآن والسنة وغير ذلك ثم أصر علمه عليه فإنه يكون كافرا، لأنه يكون بذلك مكذبا لكتاب الله سبحانه وتعالى. واحد يحكم على الصحابة بأنهم كفار، واحد يحكم على الصحابة بأنهم قوم ضلال، نذكر له الآيات، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، مدح الله الصحابة، لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار، نذكر له هذا فيصر على أنهم كفار، مثل الروافض كده يصرون على أنهم كفار إلا آل البيت فقط، فهذا كافر لأنه يكون مكذبا بالقرآن، يكون مكذبا بالقرآن. الله مدح الصحابة تكفرهم أنت، يبقى هذا تكذيب القرآن. واحد أصر أن عائشة زانية كالروافض أيضا، طيب بينا له أن الله عز وجل برأها من فوق سبع سماوات، لكن مصر أنها زانية ولم يقبل براءة الله لها يبقى كافر. يبقى إذن من لم يكفر الكافر الذي دل الدليل على كفره ولم يكن هناك خلاف فيه هذا كافر. إنما أنا أكفر وحلم اجتهادي فألزم الناس من لم يكفر من كفرته أنا يكون كافرا؟ لا، لأنك بهذا هتكفر باجتهادات الناس. وإنما الكفر حكم شرعي يرجع فيه إلى ماذا؟ إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله، إلا إذا أجمعت الأمة. إذا أجمعت الأمة فإننا نقول بإجماعها. واضح يا إخوان؟ يبقى إذن قاعدة من لم يكفر الكافر فهو كافر ليست على إطلاقها. طارة نقول من لم يكفر كافر كافر، وطارة نقول من لم يكفر كافر فليس بكافر. ها، واحد يعطيني ملخصا لهذه القاعدة؟ ومثلها تماما ضع الكلام من لم يبدع المبتدع فهو مبتدع. يبقى هنا من لم يبدع المبتدع الذي قامت الأدلة على تبديعه فهو مبتدع، أما المبتدع الذي بدعت أنت فهو مبتدع؟ لا. ليه؟ لأن أمر قد يرجع الشيء. عمر نفسه رضي الله عنه الفاروق منهم المحدث حكم على حاطب إيه؟ دعني أضرب عنق هذا المنافق، حكم عليه بالنفاق. ومع ذلك لم يكن حاطب كذلك، لكن بما رأى من اجتهاد أمامه كتب إلى المشركين وهو إلى خير. ومع ذلك النبي الصفص ما حملك على ذلك حاطب، فلما بين له أنه ما حملني على ذلك ردة عن ديني ولا آخره صدقه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. واحد يعطيني ملخص من لم يكفر الكافر. ها، يعني من قام الدليل القطع عليه أنه كافر، من لم يكفره فهو كافر إذا قام الحج عليه.
أما الكافر الذي راجع أمره تكفيره إلى الاجتهاد فإنه لا يكون كافر.
أما ما كان تكفيره بناء على الاجتهاد قد يصيب صاحبه قد لا يصيب فهذا لا ندخله في القاعدة. مش كل من بدعت أنت أو كفرت أنت يكون من لم يكفره ومن لم يدعه فهو مبتدع وهو كافر. لا، ليس كذلك. نعم.
يقول السائل: شخص أراد أن يحصل درسا في العقيدة الطحاوية، فلما سألته عن تدرجه في العلم الشرعي فقال: لقد قرأت الثلاثة الأصول وكتاب التوحيد والآجرومية وملحة الإعراب ولم أجد صعوبة لفهمها، فهل يستطيع هذا الرجل أن يدرس العقيدة الطحاوية بدون تدرج في العلم الشرعي وكذلك في الفنون الأخرى أفيدونا مأجورين؟ الجواب: إذا كان هذا الرجل قد درس دراسة رسمية وحصل فيها على مستوى جيد، أو درس على الشيوخ درس شيئا
أو درس على الشيوخ درس شيئا
من اللغة ومن كتب التوحيد والحديث وغير ذلك، فإنه ربما أن يفهم البعض، ربما أنه
يفهم البعض،
أنه يفهم البعض، والبعض الآخر يحتاج فيه إلى شيخ، لأن شرح العقيدة الطحاوية يصعب حتى على أصحاب الكلية، ولكن الناس أفهامهم تختلف. ومهما يكن
مسألة الكليات يا إخواني، التخصص مو بالكليات يا إخواني، ليس كل خريج كلية شرعية قسم عقيدة يكون فهم عقيدة أو قسم حديث يكون فهم حديث. إحنا نعرف هذا معروف، أن اللي بيدرس بيدرس الامتحانات، ربما تسأل في منهج سنة أولى وفي سنة ثانية ما يعرفه، في رابعة وكذا ما يعرفه. يا إخواني صدق النبي حيث قال: إنما العلم بالتعلم. أنت عارف الطبيب اللي تخرج من طب وقاعد على الكرسي كده واعتمد على الشغل درسهم في هذا؟ مش هيمشي. طبيب ده طبيب مؤتمرات يتابعها، طبيب مستجدات، طبيب مذاكرة، طبيب لازم يذاكر ويذاكر بقوة، ولازم يستشكل ولازم يسأل أكبر منه ولازم يشوف ولازم يعمل. احنا كنا زمان واحنا طلاب في المدارس كان عندنا مدرسين خريج دار علوم وجايب الجماعة شنط السمرة المؤسسة الزمنية دي، يتلاقي واحد يعني من فحول المدرسين يقول لك درعمي وضعيف في النحو. ضعيف في النحو ليه؟ هو من يوم ما تخرج الكلمتين اللي هو بقى مستوى المادة اللي بيدرسها. إذا كان بيدرس ابتدائي بتلاقي مستوى بعد 3 4 5 سنين بقى مدرس ابتدائي، هو مستوى الابتدائي. إعدادي ثانوي. لكن الكلية انطلاق، الكلية بداية مش نهاية، ومن اتخذ الكلية نهاية اعلم أن حصيلته متواضعة جدا، إنما الكلية بداية. أنا عرفت من خلال دار العلوم، عرفت مصطلحات العلم وكتب الفن وكذا أبدأ، لكن أنا خريج دار العلوم وعيش على شهرة دار العلوم. في ناس خريج التجارة، في ناس خريج الطب ودرسوا النحو ودرسوا اللغة دراسة متأنية على يد شيوخ وأتقنوها أفضل من 10 خريج طب وأفضل من 10 خريج دار العلوم في اللغة. السبب إنما العلم بالتعلم، قل النبي إنما العلم بالتعلم، تعلم وأتقن. أحد أبنائنا صغار لسه يمكن أول سنة أو سنتين سنة، قابل واحد من الشيوخ الكبار دول خريجين عقيدة من مشايخ العلماء الكبيرة ديت، فلما تكلم معه في العقيدة ومساجد المقبورة وكده، فهو ظن أن الضخم ده يعني هيحط الولد ده في جيبه كده ويلعب بيه ولا يرميه ورق ولا حاجة، فلا الولد إيه، الولد بيصد والولد بيفحمه، الولد ده في أول سنة بس درس علم شرعي في حلق المشايخ. انت يا ابني مين انت؟ انت دارس فين يا ابني؟ قال له دارس عند المشايخ. مشايخ مين يا ابني؟ دارس عند العلماء وخلاص. فمتعجب يعني انت ما انت بتكلمني وبعدين بتكلمه ده بفهمه وبكلمه بس. انما العلم عند المتخصص ده العلم اللي عندي كان ست الحسن زماني ويا ابني ومشايخ والبركه وال عند الاموال يعني زي ست الحسن زمان. مش علم تخصص. انت بنيت المسجد على القبر يا شيخ بأي دليل؟ انت متخصص بتاع العقيدة، انت علي الجمعة، بنيت المسجد على القبر بأي دليل؟ وطفت حول القبر بأي دليل؟ وذبحت صاحب القبر بأي دليل؟ اي تخصص هذا؟ ده بالعقل ما ينفعش، بالعقل ما ينفعش. انا ما اروح احط كده ارمي 10 جنيه عند القبر ومشي. طب صاحب القبر يستفيد ايه؟ بيشحب بقى كارت مثلا ولا يعمل بقى ايه؟ مش فاهم انا. يعني انا دلوقتي بروح بحط نذر 3000 جنيه عند قبر السيدة زينب في الصندوق، السيدة زينب بتعمل بهم ايه؟ بتعلم عنهم او لا تعلم؟ تنتفع بهم ولا تنتفع؟ لان تدرسوا لنا فكرة كده. تعالوا انتوا قولوا لنا، هل الحسين اصلا في مصر؟ راسه دي في مصر؟ طب ادرسوها كده، طب هاتوا كتاب كده من تواريخ المسلمين المنطقية تقول ان راس الحسين في مصر. ده الاصل، ده المسألة من اصلها اصل، فضلا انك انت تعمل قبر على ايه؟ مسجد على القبر. فهل انت دارس انت المفترض يبقى انت قضية وجود الحسين في مصر اصلا قضية منتهية عندك؟ ابدا. طب قول لي متى بني مسجد الحسين ده في مصر؟ وكم من قبل كان فيه؟ بعد الحسين بكم سنة؟ بكم 100 سنة. المسجد ده هنا بعد موت الحسين، قتل الحسين بكم 100 مش بكم سنة. مش مثلا قتل حسين في ربيع جابوه في ذو الحجة بكم 100، الحسين قتل في 100 الاولى على 62، حطوا 100 سنة يبقى 162، كمان 100 يبقى 262، طب كمان 100 من عندي يبقى 300، طب وعشان الرجالة دي كمان 100 يبقى 460. احنا بنعد في ميات. هناك اتحط في عسقلان وجمع عسقلان هنا القاهرة، عد ميات هيطلع لك الحسين 400. راسه لسه موجودة؟ هذا عجيبة. تخصص ايه؟ اي تخصص هذا؟ اي تخصص؟ ضحكوا على الناس، دول سدنة قبور يجمعوا اموال الناس، سدنة قبور. وجاب لك ده تعدى شعر النبي ونقدمه شعر. هذا شعر النبي. ايه اللي جاب شعر النبي عندك؟ اذا كان شعر النبي مش في المدينة ايه اللي جابه؟ لا وما انتش عارف ده قدم النبي كمان في طنطا، كمان في طنطا. ده النبي ما دخلش مصر، مصر مفتوحة في 20، الهجرة اللي فتحها عمر في 20 بعد موت النبي بعشر سنين، ده مصر مفتوحة بعد موت النبي. طب يبقى أولى قدم النبي تكون فين؟ في المدينة ولا في طنطا؟ شعارات النبي تكون في المدينة ولا في طنطا؟ في 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 مسجد الحسين. سيف النبي مش في السعودية خالص، لا في المدينة ولا في كذا. سيف النبي جالنا هنا، سيف النبي. والناس ما تفكر هذا. مين اللي جاب سيف النبي عندنا؟ ومين اللي جاب شعارات النبي عندنا؟ ومين اللي جاب قدم؟ وبعدين جه قدم النبي زي قدم. يعني النبي علم شلنا مثلا مكانه كده يا الله يا اخواني، خرافه كبرى. خرافة كبرى، وأصبح العلم يقاس باتساع العمامة. هذا التخصص. انت لما تجيب طبيب زي ما كنا احنا زمان كده امهاتنا، انت عندك سخونية ولا كذا، تجيب ايه؟ تجيبك وتجيب حذاء اعزكم الله، وتجيب حاجة من الحذاء وتعملها في فمك وترقيك، وتجيب لك ورقة كده وتعمل فيها بالإبرة ريتك من اهو ده بالضبط، ويبقى دكتور. تخيلوا بقى ما يبقى دكتور، تفتح عيادة تروح له ويعمل لك كده. هو كده الناس كده. احنا كان عندنا واحد عنزار كان بيجيله ناس من بورسعيد، عربيات تجي لها ملاكي بورسعيد الدنيا كلها، كان بيعمل عمليات ما تخليش المدرسة، بيعمل عمليات عادي، بيعمل عمليات مش مشكلة. تقول لي انت بقى دكتور ايه؟ ده دكتورة بيعمل عمليات، يجي ناس ملاكي بورسعيد. خرافات يعيشوا فيها الناس خرافات، وناس يصدق بعضهم بعضا، وينقل هذا الساذج ينقلها لغيره وهكذا. فمن الأساطير الكبرى عندنا في مصر ما يقال رأس الحسين، أساطير كبرى. طيب ولو وجد حتى رأس الحسين، هل نعبد الحسين؟ هل نطوف بالحسين؟ هل ننذر الحسين؟ هذه عبادات لا تصرف إلا لله، فصل لربك وانحر. إن قل إن صلاتي ونسكي ومحيا ومماتي لله رب لا شريك. هب إن الحسين عندنا، هب إن رسول الله عندنا، رسول الله في المدينة، هل نعبده؟ نحن نرى الجدر الحجرة التي مدفون فيها النبي وصاحبه، لكن ما نعبده. غاية ما نفعله إذا أتينا القبر، السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك أبو بكر، السلام عليك عمر، فقط هذا الذي نقول. ما نقول أغثنا يا رسول الله وهو أمامنا. لكن المصريين حولوا حتى قبر النبي، يعني ماسكين على كل حاجة، ضمنوا الحسين عندهم وليس هناك حسين. تبوا بقى النبي في المدينة، قال لك الوحيد اللي من الأنبياء المعروف قبره جزما النبي. تعرفوا ليه؟ ده بيقولها بقى الشعراء بتاع صاحب الخواطر ده. قال لك انا اقول لكم ليه بقى، علشان النبي ده لو ان النبي لم يعرف قبره وبموته خفي قبره، كان النبي نبي الصحابة دي فقط. من الذي ينتفع به؟ الصحابة. وكان الصحابة بيأتوه، اذا اذنب الواحد يأتي ويقول يا رسول الله استغفر الله لي فاستغفر. وبالتالي لما مات النبي ولا نعرف قبره، يبقى حظ الأمة من النبي اختزل فين؟ في الصحابة. كان الواحد إذا أذنب يأتي يقول استغفري فاستغفر له. والنبي ليس نبي الصحابة، النبي نبي العالمين، نبي العالمين. ولهذا بقي قبره معروفا حتى إذا أذنب الواحد جاء قبره وقال استغفرني يا رسول الله. الله الله، بس يقول لك كده الله، والناس تهزئ. عشان كده قبر النبي معروف، عشان النبي ما بقاش نبي صحابة، النبي نبي الأمة إلى آخر الزمان. فكان اللي بيذنب ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول. كان الرسول حي يذنب، يجي استغفر يا رسول الله، أدعو الله لي أن يغفر لي، فيستغفر له الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن مات النبي، يبقى احنا استفدنا ايه؟ طيب فلهذا ده الحكمة من ان يبقى قبره معروف. ليه؟ انا الان اذنبت، انا الان عندي كذا، بروح عمرة وبعدين بروح قبر النبي واقول يا رسول الله اني اذنبت استغفر الله لي. يبقى النبي يكون نبيا لجميع العالمين. هذا العلم، هذا هو العلم في تفسير القرآن الكريم. هذا هو العلم يا اخواني، هذا هو العلم، هذا لا يمت العلم بصلة. فلا يجوز أن نأتي قبر النبي ونقول يا رسول الله استغفر الله لنا، لأن النبي ميت لا يستغفر النبي لأحد. ولأن الاستغفار عمل، والنبي قال إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، ما ذكر النبي أن أستغفر له، أن أستغفر له. يبقى هذا انقطع. وما نستغفر مين؟ ها؟ رب العالمين. وهل رب العالمين يحتاج إلى واسطة؟ أبدا. ولو دعا لك رجل صالح وقال اللهم اغفر له ترجى إجابته، لكن النبي ميت. نعم، ولا يطلب من الأموات شيء.
ولكن الناس أفهامهم تختلف، ومهما يكن فإنه بحاجة إلى شيخ في قراءة الطحاوية، وإذا لم يكن هناك أحد قريب منه يقرأ عليه فإنه يقرأ وحده، وبعد ذلك يكتب ما صعب عليه ويعرضه على أحد المشايخ المعروفين بجودة التحصيل في العقيدة. كذلك أيضا ما فهمه يحتاج إلى أن يعرض فهمه ذلك هل هو صواب أو فيه شيء من الخطأ.
طيب، وإذا كل المراحل دي إذا تحتاج إليه شيء، يعني باختصار شارح الطحاوية لا يشرح الطحاوية، لا يشرح الوسطية، لا يشرح عمدة الأحكام، لا يشرح كذا، لابد أن يكون قد تعلم في حلق العلماء وشرح له ذلك أو نظائر ذلك، فعرف العلم ومصطلحه وطريقته وإلى آخره. إنما تشرح الطحاوية بالمذاكرة ما يصلح، تشرح الطحاوية وأنت عندك 50% من علم العقيدة ما يصلح. كيف مباحث عظيمة وبحث دقيقة لا يتصدر الإنسان في تدريس العلم إلا إذا كان مؤهلا. هناك رتبة طالب، هناك رتبة شيخ، هناك رتبة قاضي، هناك رتبة مفتي. نعم.
والمهم أني أرى أنه مهما يكن فلا يستغني عن القراءة على شيخ أو العرض عليه، وبالله التوفيق.
لا ينبغي للإنسان أن يتصدر في شرح متن المتون إلا إذا كان مؤهلا، والمؤهل هو من أخذ العلم على يد المشايخ وعرف العلم وعرف كيف يدرس وإلى آخره. نعم. ما لم يكن كذلك فإنه يضر أكثر مما، حتى ولو كان طالبا ذكيا. بعض الطلبة عنده ذكاء ويحفظ وكذا، لكن فهمك أنت حافظ، نعم أنت قد تحفظ ما لم يحفظه شيخ، أنت حافظ الصحيحين شيخ ما حفظه مثلا، لكن ليس مع ذلك تكون ماذا؟ تكون شيخا، تكون شيخا. نعم.
سائل يسأل شيخنا، نعم. بارك الله فيكم، هل السلام على أبي بكر وعمر رضي الله عنهما يسمعان ذلك؟ وهل ورد الدليل على ذلك؟
ورد الدليل على أن كل مسلم، مو أبو بكر وعمر وكذا، أنه يسمع. ورد حديث جوده شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله وجماعة أنه إذا سلم يسمع، وما أحد يسلم عليه وكان يعرف الدنيا بأعرف منه حينما يسلم عليه. نعم.
يقول السائل، أنا شاب عمري يقارب 30 سنة ولم أحفظ كتاب الله كاملا، وما زلت مستمرا في الحفظ وأسأل الله التوفيق، فهل الأفضل في طلب العلم حفظ كتاب الله كاملا وبعد إكماله أطلب العلم، أو أجمع بين طلب العلم والحفظ؟ الجواب، الأفضل في نظري الجمع بين طلب العلم والحفظ.
يعني هل أحفظ القرآن أولا كاملا وبعد ذلك أطلب العلم، أو أجمع بين طلب العلم والحفظ؟ لأن ممكن أجلس سنتين ثلاثة أربعة، فهل أعطل العلم حتى أختم القرآن، ولا ممكن وأنا بحفظ القرآن أطلب العلم كذلك فأجمع بينهما؟ ها، قال الشيخ،
الأفضل في نظري الجمع بين طلب العلم والحفظ، فما تكمل الحفظ إلا وقد حصلت على فائدة عظيمة إن شاء الله.
يعني إذا جمعت بين الطلب والحفظ تكون جمعت بين الخيرين. نقول يا أخواني، هذا الأمر فيه تفصيل، هذا الأمر فيه تفصيل. إن وهو كالآتي: واحد، إن من الحفظ ما لا يجوز تأجيله. وهو سورة الفاتحة لمن وجبت عليه الصلاة، لا بد يحفظ. فهذه الصورة اللي يجب حفظها سورة الفاتحة، لأنها لا تصح الصلاة بدونها. جاء في الصحيحين حديث عبادة بن صامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. طيب، اثنين، إن من العلم ما لا يجوز تأجيله، وهو ما تعلق بفروض الأعياد. وبما يتعين عليك علمه في حال. نقل ابن عبد البر رحمة الله عليه الإجماع على أنه يجب على كل من قدم على أمر من الأمور أن يتعرف على حكم الله أولا. طيب يبقى احنا بناخد دول الأول كده، اللي يجب حفظه لا يعارضه حضور وطلب علم، واللي يجب تعلمه لا يعارضه ماذا؟ حفظ. مش هقول أنا مش هعرف أحكام الصلاة ولا أعرف أصلي إزاي إلا ما أختم القرآن، لا دي نستثني، لازم تصلي تعرف علم الصلاة. طب أنا داخل رمضان أنا مش هعرف أحكام الصيام ولا غيره حتى أختم القرآن، يبقى الأول بناخد إيه؟ ما يجب حفظه. طلعنا ده رقم واحد. خلي بالكم الحاجات دي أنا جايبها كأخ كبير لكم، يعني من الميدان، يعني التقسيمات دي هتلاقيها من الإيه؟ من الميدان، من الواقع. يعني الحاجات دي بنجيبها باستنباطات من الواقع مش نرتبها، مش يعني كذا لان احنا زي بعض، واخد بالك؟ كنا اكبر ممكن شويه فبنجيب، ودايما ممكن تلاقي اللي بقى ايه ايده في الشغل ممكن يطلع ترتيبات كده. يبقى الاول رقم واحد بنجيب ايه؟ ما يجب حفظه نحطه. اتنين، ما يجب طلبه نحطه. ثلاثة، هنشوف بقى الباقي، هنشوف بقى بقيه القران ونشوف بقيه العلم، نقدم ده ولا ده ولا ده. اللي احنا قدمناه في العلم فرض عين عليك، واللي احنا قدمناه في الحفظ فرض عين، واللي احنا قدمناه في العلم فرض عين. يبقى المرتبة الثالثة تكون ايه؟ ما تعلق بفروض الكفايات فنقدم، ولا يجوز ايضا ان نؤجله لمن قدر عليه فروض الكفاية. ممكن انا اضطر لصلاه جنازه وليس عندي احد او غيره، لمن قدر. هذا نقول لمن قدر، فمن قدر على فرض الكفايه. طيب يبقى نبدا نرتب فروض الكفايات، بعد ذلك الخارج، رابع اربعه ما خرج عن فروض الاعيان وفروض الكفايات. فهل نبدا بالحفظ بعد ذلك أولا أو بالطلب أولا أو هما معا؟ نقول الجواب عن ذلك أن تجمع بينهما على نحو ما ذكرنا سابقا، وهو أن تجعل يومك أربع حصص، يومك الدراسي أربع حصص، حصة حفظ، حصة مراجعة، حصة مذاكرة، حصة مناسبة. اللي احنا قلناه من قبل، يوميا ده جدولك، هروح للشيخ أدرس، هختار وقت أحفظ، هختار وقت وراجع، هختار وقت وذاكر، ومشوا مع بعض. لان اللي بيحفظ مش هيحفظ 24 ساعه، واللي يحضر مش يحضر 24 ساعه، لان الانسان لا يستغني عن العلم ولا يستغني عن الحفظ اذا اراد الكمال، فيمشي بهذه الحصص الاربعه، وبهذا يكون قد اجتمع له الخير كله. وإن من الأخطاء الشائعة وإحنا نبهنا عليها في دروسنا، إن يجي أخ يوم الشيطان يقول له بقى إزاي؟ أنت دلوقتي بتحضر الفجر كل يوم وبتطلع مش عارف ودورات ونظام، والوقت ده كتير قوي قوي قوي. أنا أقول لك على حاجة، أنا أوقف بس مجرد سنة أخلص، أخلص أختم القرآن عشان أتفرغ لإيه؟ طبعا دي بتا كده، دي أول رتبة، هو رمى بك خارج. واحنا دايما نقول لكم، دايما نقول اي برنامج هتضعه ضعه بعد الدرس. هتحفظ، عايز احفظ ربعين في اليوم، اشمعنى وقت الفجر لا تحفظ فيه ربعين في اليوم؟ ربعين في اليوم الله يعينك، خلوهم ثلاثة، خلوهم نصف جزء بعد الدرس. عشان مثلا عندي في مادة كده كتاب عايز أذاكر بعد الدرس. ولا تجعل الدرس مزاحما، لأن الشيطان يريد أن يبعدك، ولما يبعدك الشيطان بيبعدك بمرجحات، المسألة فيها نظر برضه، والمسألة فيها كذا. زي بعض إخوانكم مرة جاء لي أنا سافر اليمن مرة واحدة كذا، كان زمان من سنين يعني سؤال، ولي أنا محاج اللغة وهناك هم أقوية في اللغة، فأنا راح أتعلم اللغة، أصل اللغة هي مفتاح العلوم. فتجد بقى الشيطان بيشغل واحد حسب ايه. مرة انا اللغة بس، انا قبلت كان اخين في الحرم معطلين كل حاجة وبيدرسوا هناك عند واحد في مكة متخصص في اللغة بس، اللغة، طب العقيدة، طب الحلال والحرام، طب الله، هذه كلها كما قلنا من عدم التوفيق. ولو رجعت الى الشيخ ما قال لك ذلك، وانما نقول قسم يومك 4 ساعات، قسم يومك 4 حصص، حصة الحفظ، حصة المراجعة، حصة المذكرة، حصة المذاكرة، وبهذا تكون قد جمعت بين الخير كله. ده بقى ماذا بعد فروض الأعيان وفروض الكفايات. انتبهتم يا إخوان هذا التدرج. يبقى كيف الطريقة؟ ها؟ نقدم الحفظ الأول ولا نقدم الطلب الأول ولا ماذا نصنع؟ ها؟ واحد
الحفظ والمراجعة والمذاكرة والملازمة،
دي آخر حاجة. لكن احنا عايزين نعمل ايه في الأول عشان لا ندخلها في المعادلة، في حاجات لا تدخل في المعادلة. ها؟ نقدم فروض الأعيان. من الحفظ هيتعين عليه الفاتحة لمن وجبت عليه الصلاة حتى صح، ومن العلم ما يتعين عليه كفرض عين مما يلزمني، وفي فرض حال، ان انا مش فرض عين على كل مسلم، لكن انا هتجري الان هفتح محل ده يتعين علي معرفة الاحكام، صار واجب عيني ان اتعلم هذا. هتجر في حبوب يتعين علي ان اعرف فقه التجارة، دي حاجات هتختص كل واحد. ثم كفروض الكفايات. خلصنا بقى فروض الاعيان من المحفوظ والطلب، وخلصنا ما يتعلق بفروض الكفايات. نبدأ نرتب وقتنا كطالب علم ان نكون قوي، فنجعل يومنا 4 حصص. هذه يا اخواني بارك الله فيكم امور نرى انها الحمد لله تجمع الشتات، بدلا ما نقول احفظ، لا، اهم حاجه الحفظ، واحد ثاني اهم حاجه الطلب. مش لازم، مش كل الصحابه حفظوا القران، كل واحد يتبنى شيئا وياخذ جزئيه وماذا ويستدل لها. فعلا مش كل الصحابه حفظوا القران. نعم. طيب هنيجي نقول طب مش لا، احنا بنضع منهجيه بعد ذلك لم تحفظ القران مثلا كل ما يشينك، لكن ايه الذي ينبغي ان يكون؟ الذي ينبغي ان يكون ما هو؟ انت تقول مش كل الصحابه حفظوا القران، وعندنا حبر الامه ترجمان القران، ما رايك فيه؟ ابن عباس غلطان حفظ غلطان هو؟ ابن مسعود الذي يقول والذي نفسي بيدي ما نزلت بكتاب الله الا ولا اعلم متى نزلت وان نزلت ولو اعلم احدا اعلم مني بكتاب الله تبلغ المطايا لركبت اليه. نعم.
سيدي يا شيخنا جزاكم الله خيرا، ما هي طريقه الشرب الصحيحه؟
يعني شغل؟ شغل في ايه؟
الشرب. الشرب.
الشرب؟
نعم.
بالشرب؟
الشراب يعني.
تمام. واحد ان تسمي الله. 2 أن تشرب جالسا. 3 أن تشرب 3 مرات. 4 أن تتنفس بين 3 مرات خارج الإناء فتسمي، تشرب على 3 مرات، تشرب جالسا، لا تنفخ في الإناء، تشرب باليمين. كل هذه السنن الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. لو شربت قائما جائز، لكن السنة أن تشرب جالسا. لكن لو شربت قائما هو بحرام، ليس حراما، لكن السنة أن تشرب جالسا ولا تشرب الشمال. وسمي الله واشرب على 3 مرات، تنفس بينهما خارج الإناء بحيث تحسب 3 مرات. في بعض الناس مثلا ممكن يعمل كده، مثلا يعني يعمل كده ما ياخدش نفس. دي تعتبر مره مقطعه، تعتبر دي مره مقطعه. لكن مثلا كده وهكذا. نعم.
سائل يسأل ما حكم التجسس على الكفار؟
اي مال مشكل، مش مشكل، مش لازم يعني تضع الإناء على الفم. نعم بس ولهذا الشرب من كوباية أفضل، ولو شربت لعل يكون كده أفضل زي ما أنت قلت كده، لو من الزجاجة كده أفضل. ليه؟ حتى يشرب منها غيرك، لأن بعض الناس ممكن قد يتحرز توضع فمك على كده، يبقى ده أفضل، هذا أفضل، بحيث لو شرب من بعدك ما في، ما يجد في نفسه شيء. أي أيوة الدكتور متخصص بيقول ايه يعني؟ ما ادري هذه، ما الله اعلم بها. نعم
السائل
نعم، لكن تكلموا الطب تكلم فيه يشرب بعد 3 مرات، ولا يشرب احدنا كما يشرب البعير، انك تشرب دفعه واحده خلاص نص القله، لا دي اللي ده ممنوع، خصوصا مع شده الظما وجاي او بعد صيام طويل جاي تضغط على الله. نعم بقلبه البعض، تعبير منه من قال كراه، من قال خلاف اولى، ومن من قال جائز، تعبيراتهم كلهم يعني، منه من عبر بكراهة، منه من عبر بخلاف اولى، منه من عبر بالجواز، والاقرب هو التعبير بالجواز وخلاف الاول. اما الكراهة فان النبي صلى الله عليه وسلم قد فعل، شرب النبي قائما وشرب علي قائما وقال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم. نعم نعم نعم، في من قال بالتحريم، في من قال يعني أهل الظاهر يرون، أهل الظاهر يرون هذا. نعم
السائل ما حكم التجسس على الكفار مع العلم أن المتجسس من المسلمين، وإذا تجسس سواء كان من نفسه أو كان بطلب أحد الولاة فلا بد أن يتقيد بعباداتهم وتقاليدهم،
بعاداتهم
وتقاليدهم، وقد يصل به الأمر إلى أن يلتزم بدينهم بقراءة كتبهم الدينية سواء كانوا من أهل الكتاب أو من غيرهم، أفيدون مأجورين؟ الجواب
يعني هو المخابرات، يعني تجسس اللي هو أن يكون جاسوسا وأن يكون صاحب مخابرات، فأنت ممكن تحتاج ماذا؟ أنت تروح مثلا عند نتنياهو تتجسس عليه، فتحتاج بقى انك انت ايه يعني، ما ينفعش بقى ان هشام كده بشكله بكده يروح يتجسس على نتنياهو، لا، انما هيحتاج انك انت تقوم بعمل بعض اشياء حتى يخيل امره، امرك عليه. فماذا يصنع؟ هل يجوز له هذا انه قد يتنازل عن بعض الاشياء من اجل هذا ام لا؟ نعم
الجواب التجسس يجوز على الكفار المحاربين دون غيرهم بدليل
أول قاعدة جزاه الله خيرا، قاعدة مهمة جدا، التجسس يجوز على الكفار غير المحاربين دون غيرهم، لأن الأصل في من بينك وبينه أمان حرمة التجسس عليه وكذا، إلا إذا حصلت مصلحة خاصة معينة، مصلحة معينة تحتاجها الدولة ولا يكون فيها اقتحام للحرمات. نعم
بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لحذيفة ابن اليمان، أرسل حذيفة ابن اليمان إلى جيش الأحزاب ليكشف له خبرهم، وقال له لا تحدثن شيئا حتى تأتينا. وقد عقد البخاري بابا للجاسوس في كتاب الجهاد والمغازي، وذكر فيه قصة كتاب حاطب ابن أبي بلتعة رضي الله عنه وكتابه إلى المشركين يخبرهم بمثيل
وكتابته
إلى المشركين يخبرهم بمسير النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الفتح ونزول أول سورة الممتحنة فيه. قال الحافظ أي حكمه إذا كان من جهة الكفار، ومشروعيته إذا كان من جهة المسلمين. قوله والتجسس التبحث هو تفسير أبي عبيدة إلى آخره، إلى أن قال وإما لأن ينتزع منها حكم جاسوس الكفار، فإذا اطلع عليه بعض المسلمين لا يكتم أمره بل يرفعه إلى الإمام ليرى فيه رأيه. وقد اختلف العلماء في جواز قتل الجاسوس جاسوس الكفار، وسيأتي البحث فيه بعد 31 بابا. قلت عقد البخاري في الباب رقم 173 باب الحربي إذا دخل دار الإسلام بغير أمان. أورد فيه حديث إياس بن سلمة بن الأكوع عن أبيه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم عين من المشركين وهو في سفر فجلس عند أصحابه يتحدث ثم انتقل
ثم انفتل
فقال النبي صلى الله عليه وسلم اطلبوه واقتلوه فقتله فنفله سلبه
عين الحديث عين من المشركين يعني جاسوس جاء أتى النبي عليه المشركين وهو في سفر فجلس عند أصحابه يتحدث ثم انفتل ومضى ومشى فقال النبي اطلبوه واقتلوه فقتله سلمة فنفله سلبة يعني أعطاه متاع اللي كان معه المعدة اللي معه وكذا قال خذها لك لأن النبي قال من قتل قتيلا فله سلبه. نعم.
وقال في الفتح باب الحربي إذا دخل دار الإسلام بغير أمان هل يجوز قتله وهي من مسائل الخلاف. قال مالك يتخير فيه الإمام وحكمه حكم أهل الحرب. وقال الأوزاعي والشافعي إذا ادعى أنه رسول من قبل
قبل منه
من
إنه رسول
أنه رسول قبل منه
يعني أنه رسول قبل منه يعني يا أخوان
يعني لا يقتل
أنه رسول من قبل قومه قبل منه والرسل لا تقتل. وقال أبو حنيفة وأحمد
لا يقبل ذلك منه وهو فيء للمسلمين. والخلاصة أن التجسس على الكفار من قبل المسلمين جائز والظاهر أنه باتفاق لأن الحفاظ الحافظ ابن حجر قال ومشروعيته إذا كان من جهة المسلمين ولم يذكر خلافا وإرسال النبي صلى الله عليه وسلم
يعني قلنا نتجسس على الكفار الحربيين هذا جائز المصلحة تقتضي هذا. والمعارك يا أخواني الآن بقت معارك مخابرات فقد تعرف سر العدو فتتمكن منه بدون طائرة ولهذا ما يمكن تحصل حروب إلا بمخابرات ما يمكن أبدا. أخطر سلاح على الإطلاق سلاح المخابرات تتعرف أسرار العدو وتعرف مكامن ضعفه ومكامن قوته فتأخذ حذرك. نعم.
قال إرسال النبي صلى الله عليه وسلم لحذيفة بن اليمان ليلة الأحزاب دال على المشروعية
ولهذا النبي أرسل حذيفة ليلة الأحزاب قال روحوا تجسس شوفوا الأخبار ولكن لا تحدث شيئا ولا تضعرهم علينا ما تأززهمش علينا محدش يعرفك. ولهذا أبو سفيان من حكمته وخبرته قال ليتعرف كل واحد على جليسه عشان ما يبقاش في مخابرات هنا يمكن بعت لنا الجزس ولا حاجه. فراح حذيفه ايه طبعا احنا لو احنا بقى مكان حذيفه الواحد يقعد متلخبط واخد بالك انت اسمك ايه انا اسمه اقول ايه اقول هشام ولا هكذب واعمل ايه. حذيفه راح قال ما اسمك حذيفه هو اللي بدا يسال عدى منه قال لجليسه ما اسمك وكذا. ثم ان ابا سفيان كان يستدفئ وكذا وعر عن ظهره وكان بإمكان حذيفة أن يقتله لكنه تذكر قول النبي لا تحدث شيئا. نعم.
ومثل هؤلاء إذا أهل
مسألة المخابرات موجود مسألة المخابرات ومسألة اغتيالات رؤوس الكفار بطريقة كذا موجود كعب بن الأشرف أرسل النبي من يغتاله وكذا يقتله وتحايلوا عليه حتى قتلوه لأنه كان سب الرسول وسب المسلمين ونساء المسلمين وهو إلى آخره. فمثل هذه الأمور إذا جاز قتله في المعركة جاز قتله في غير المعركة فهذه أسلحة كلها استعملها المسلمون لكن بضوابط. ولهذا الخرب خدعة مش خيانة خرب خدعة مش نقض عهد وانت بتحاربه خدعه لكن أمنته لا. نعم.
ومثل هؤلاء نعم.
مجموعة ايه ازاي لا احنا بنتكلم عن ولي الامر احنا بنتكلم عن ولي الامر من ينوب ولي الامر إنما ليس لأحد الناس وحديقة الله، هذا افتئات على ولي الأمر. نعم.
ومثل هؤلاء أهل الفساد الذين يعملون أعمالا إفسادية كالخوارج ومهرب المخدرات وما أشبه ذلك، حيث أن السكوت عليهم يجلب ضررا على المسلمين، والإنكار عليهم وإظهار أعمالهم السيئة يكون فيه نفع للمسلمين، بحيث تجتمع الكلمة من المواطنين والدولة على الإنكار عليهم والحد من نشاطهم.
ولهذا قد يروح المخبر يقوله إيه، شوف لي كده قرش حشيش ولا بتاع، عشان يعرف إذا كان هو تاجر مخدرات ولا كذا. نعم. ولا أنا معايا دولار عايز أغيره ولا إلى آخره. هذه أمور يعني يحصل بها التجسس وكذا، حتى لا يظلم الناس وفي نفس الوقت يمنع الفساد. نعم.
أما التقيد بعاداتهم وتقاليدهم فهذا لا يجوز.
وأحيانا في الجماعات المنحرفة برب اللحية، رب اللحية ويدخل معاه وبقى أخ إن شاء الله بإذن الله، ويحفظ كذا ويحفظ كذا، يبقى أخ تمام، وإنما يؤتى بأخبار وأنت ماذا تصنع، زي في سينك كده يطلعوا لك من تحت الأرض، يبقى لازم يكون معهم ناس تحت الأرض تمام، فيبقى يكون هناك من يتعامل بتعاملهم ويكون على طريقتهم ويعرف حتى لا يظلم أحد وفي نفس الوقت لا يقع فساد. نعم.
أما التقيد بعاداتهم وتقاليدهم فهذا لا يجوز. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وقوله: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. وفي الحديث الصحيح: من تشبه بقوم فهو منهم. لذلك فإنه لا يجوز للمسلم أن يلتزم بعادات اليهود والنصارى وتقاليدهم، أما الالتزام بدينهم فإنه لا يجوز وهو ردة عن الإسلام. وأما قراءة كتبهم فإن قراءتها خطر على المسلم، فلعله أن يفتن فيجب
فيحب دينهم
ويحبهم ويكره الإسلام. وكم قد رأى الناس من أبناء المسلمين
المتربين في مدارس الكفار
وكلياتهم كالكلية الأمريكية في لبنان وغيرها، من يتخذ من تلك الكليات
من يتخرج من تلك الكليات
غالبهم يتخرج بعقيدة علمانية، ويكون من صنائع اليهود والنصارى داعية إلى السفور والفجور والتحرر من أحكام الإسلام التي يزعمونها قيودا، متحللا من الشرائع متبعا للهوى، يسعى دائما لصالح الكفر وأهله ويسعى لنشر التحلل في المسلمين.
طيب نكمل بعد العصر إن شاء الله.